نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة التوبة، فإذا صح لهذا المقام ونزل في هذه المنزلة أشرف منها على فإذا صح له هذا المقام ونزل في هذه المنزلة
الله أكبر الله
أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده.
وش المقام الأول والمنزلة أشرف على
قبل المحاسبة؟ أحسن الله عليك.
اللي قبلها
محاسبة. نعم.
الله 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 اقرأ الجملة. فإذا
صح له هذا المقام ونزل في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة.
الله.
لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، فليجمع على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات. فليجمع على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات.
يا الله يا الله يا الله التوبة يا رب يا الله رب تب علينا. لا إله إلا الله. الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم.
ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها.
الله.
فلا يفارق العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لا أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده. انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح.
يا الله،
فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته، فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك، فمتى عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان أن يخل الله بينك وبين نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقعته حكم وأسرار. والمؤمن لا تتم له لذته بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا حس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فات من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه.
ثلاثة أمور بثلاثة أمور.
نعم. إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط لها. التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: منها أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف صاحباً له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف، ومنها انخلاع قلبي وتقطعي ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطيعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشابهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا، كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحذر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غنى ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيدي بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدتها عليه.
الله يتوب عليك. المشكلة أن ذنوبنا أكثرها مما لا يستعظمه أكثر الناس، إما تقصير في الطاعات، وإما غفلة عن ذكر الله، وإما عدم إقامة للصلاة الإقامة الحقيقية الظاهرة والباطنة، وإما وهي الداهية الدهية، وإما غيبة. هذه الذنوب، الذنوب التي يعني تقع كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليك. فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيدي من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال.
يستبرك سيدي وسيدي بربه، ربه، هذه هي اللفظة المذكورة المكررة في القرآن. افتتحت الفاتحة بالاسمين الله رب العالمين، وإن كان من أسماء الله السيد. نعم.
السلام عليكم. فليس له شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني، أسألك بقوتي وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهل باللسان والدعوى، وما عالج الصادق شيئاً أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر الناس المتبرئين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم عليهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم، وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه بها قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه، فهي رحمة في حقه. كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر. تأملات صاحب البصيرة إذا أذنب.